إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأحباب، إن المسلم في طريق عبادته لله تبارك وتعالى لفي خطر عظيم. للأسف الشديد، المسلم حينما يعبد الله عز وجل قد تصيبه بعض الآفات، هذه الآفات تكون محبطة لعمله الذي يعمله في حق الله عز وجل. أيها الإخوة، هل سألت نفسك هذا السؤال حينما تصلي لله تبارك وتعالى وتدخل إلى المسجد، حينما تتصدق، حينما تصوم، حينما تصلح بين الناس، ما هو غرضك؟ ما هي نيتك؟ هذا الأمر أيها الإخوة الأحباب أمر مهم جدا، أن يسأل المسلم هل عمله خالصا لوجه الله أم أن فيه بعض الرياء والعياذ بالله. لأن الإنسان قد يكثر من الأعمال الصالحة ويتعب نفسه فيها، يكثر منها كثيرا، فيقف بين يدي الله عز وجل فيجد أن هذه الأعمال وللأسف الشديد تذهب هباء منثورا. لماذا؟ لأنه لم يتوافر فيها الإخلاص، لم يتحرى المسلم بها وجه الله عز وجل. لذلك أيها الإخوة الأحباب، نعيش اليوم مع هذا الخلق، نحاول أن نتعرف على بعض جوانبه، نحاول أن نرغب نفوسنا فيه. أيها الإخوة الأحباب، يقول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول بعض المفسرين: فليعمل عملا صالحا، أي عملا خالصا لله، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يرائي بهذا العمل مهما كان، سواء كان قولا أو فعلا، لا يقصد به إلا وجه الله عز وجل، لا يرائي به أحدا من الناس. ولذلك نجد بأن الله عز وجل ما طلب العبادة فقط إلا مقرونة بالإخلاص. يقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أيها الإخوة الأحباب، يقول الله عز وجل في آية أخرى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. الإنسان قد يتصدق لله، قد يذبح لله عز وجل، لكن هذا الذبح هل سأل نفسه هل يصل إلى الله عز وجل من هذا الذبح ومن هذه الدماء شيئا؟ لا، ولكن يناله التقوى منكم. إن الذي ينظر إليه الله عز وجل يا الإنسان، هل هذا العمل تم بإخلاص لله، ابتغى فيه الإنسان وجه الله عز وجل، أم أنه رأى به الناس؟ أيها الإخوة الأحباب، في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم. أنت لابس إيه؟ سواء لباس الأغنياء أو الفقراء، ما شكلك؟ ما قوتك؟ لا، الله عز وجل لا ينظر إلى هذه الأشياء جميعا، ولكن ينظر إلى قلوبكم. نعم أيها الإخوة، إن القلب وما فيه من طاعة وإخلاص وابتغاء وجه الله هو محط هو محط عناية الله عز وجل. أيها الإخوة، في الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري، هو حديث متفق عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، إن الرجل، اسمع أخي الكريم، يفعل عبادة عظيمة، لكن هذه العبادة العظيمة للأسف الشديد لا تقبل عند الله عز وجل. لماذا؟ انظر إلى هذا الحديث. إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة، انظر أخي الكريم، يقاتل يعني يهب نفسه، هذه النفس الغالية يجعلها قتيلة ويضحي بها، ولكنه يقاتل شجاعة من أجل أن يقال أن هذا الرجل شجاع، ويقاتل حمية أي عصبية، ويقاتل رياء، فأي ذلك يا رسول الله في سبيل الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يعترف بواحدة من هذه الأشياء، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ووجه بأن العمل لا بد لكي يكون مقبولا عند الله أن يكون خالصا لوجه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أيها الإخوة الأحباب، في الحديث الذي رواه الإمام الحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليسير من الرياء شرك، اليسير والقليل من الرياء شرك والعياذ بالله. انظر أخي الكريم، اليسير من الرياء شرك، وإن الله عز وجل يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا. قلوبهم مصابيح الدجى، قلوبهم مصابيح الدجى، وكأنهم خرجوا من غبراء مظلمة. ما معنى هذا أيها الإخوة؟ أي إن الإنسان التقي، هذه التقوى وهذا الإخلاص الذي يظهر الإنسان أمام الله عز وجل، قد لا يظهر أمام الناس، لكن الله عز وجل يعلمه، لكن الله عز وجل يشاهده، هذا عند الله سبحانه وتعالى والمقام. في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قامت القيامة نادى مناد، انظر أخي الكريم، نادى مناد: أيها الناس، من أشرك مع الله سبحانه وتعالى أحدا فليذهب إليه يبتغي منه الثواب فأنا أغنى الشركاء عن الشرك. أيها الإخوة، هذه دعوة من الله تبارك وتعالى ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان قبل أن يقدم على أي عمل صغير أو كبير لا بد عليه أن يسأل نفسه هذا السؤال: هل هذا العمل خالصا لوجه الله أم أنه غير ذلك؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، ذهب بعض المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا محمد، صف لنا ربك، صف لنا ربك، هل ربك يا محمد من ذهب أو من فضة أو من زبرجد أم من ياقوت؟ فأنزل الله عز وجل سورة، هذه السورة تسمى سورة الإخلاص. قال الله عز وجل فيها: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة رغم أنها سورة صغيرة، لكن انظر إلى اسمها سورة الإخلاص، لما سميت بهذا الاسم وكأنها إجابة عن سؤال، هذا السؤال: لماذا نخلص العبادة لله تبارك وتعالى؟ فبين الله عز وجل في هذه الآيات المعدودة وجها من وجوه عظمة الله، وصفا من أوصاف الله تبارك وتعالى. فقال الله عز وجل: قل هو الله أحد. ما معنى قل هو الله أحد؟ واحدية الله تقتضي معاني كثيرة كلها تليق بالله عز وجل. فالله عز وجل واحد لا ثانية، لا تعدد مع الله. والمعنى الثاني أن الله عز وجل واحد لا نظير ولا شريك له. حينما يقال إن هذا الإنسان واحد في عصره وفريد في عصره، أي أنه لا نظير له، ولله المثل الأعلى. حينما نقول بأن الله أحد واحد، أي أن الله لا نظير ولا شبيه له. وأما المعنى الثالث كما قال العلماء والمفسرون: أحد أي أن الله لا يقسم ولا يبعض. كل هذه المعاني طريق بالله تبارك وتعالى، يتصف بها الله عز وجل ولا يتصف بها غيره. قل هو الله أحد. الله الصمد. هل تعلم معنى الصمد؟ معنى الصمد أيها الإخوة الأحباب، أي الذي يلتجأ إليه، الذي يطلب من عباده في كل صغيرة وفي كل كبيرة. من من البشر يتصف بهذه الصفة؟ قل هو الله أحد. الله الصمد الذي لم يلد، لم يلد، ليس له ابن وليس له ولد وليس له ذكر وليس له أنثى، ولم يولد، أي أن الله عز وجل لا أب له ولا أم له، ولم يكن له كفوا أحد، لا نظير له ولا شبيه له ولا كفء له، لا يشابه أحد من خلقه في أقواله ولا في أفعاله ولا في صفاته. هل تعلم أخي الكريم لماذا نخلص العبادة لله؟ لأن الله عز وجل كما ذكر في هذه الآيات هو المستحق لهذه العبادة، وهو المتصف بهذه الصفات التي لا يتصف بها غيره. لا نملك في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذه الساعة الطيبة المباركة إلا أن ندعو الله عز وجل: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم يا ربنا اغفر لنا تقصيرنا في حقك يا رب العالمين، اللهم اجبر كسرنا وقو ضعفنا، اللهم أحسن خلاصنا، اللهم وفقنا إلى كل ما يرضيك عنا، اللهم إنا ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لم تبور، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.